الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميلي. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. موضوع درسنا لهذا اليوم هو التشريعات الإذاعية الدولية. أعزائي، بعد فراغكم من هذا الدرس يفترض أن تكونوا قادرين على تحديد مفاهيم التشريعات الإذاعية وكيفية العمل الإذاعي، توضيح مبدأ وحدة الأنظمة القانونية للإذاعة والتلفزيون. أعزائي، سوف يتضمن درسنا لهذا اليوم الموضوعات التالية: أولاً، أنواع الأنظمة الإذاعية. ثانياً، التنظيم القانوني للاتصالات اللاسلكية. ثالثاً، اللجنة الفيدرالية للاتصال. رابعاً، بعض التنظيمات القانونية الإذاعية. وقبل أن نبدأ درسنا، لدينا تساؤل رئيسي هو: ما هي أنواع الأنظمة الإذاعية؟ وكيف يؤثر التنظيم القانوني للإذاعات على أسس ومبادئ التشريعات الإعلامية؟ دعونا الآن نأتي إلى موضوعنا الأول في هذا الدرس، والذي يتناول أنواع الأنظمة الإذاعية والتلفزيونية. تقوم الأنظمة الإذاعية من حيث المبدأ على معيارين، هما معيار الاحتكار الإذاعي، وهو الذي تكون فيه الإذاعة احتكاراً للدولة. معيار تعدد الأنظمة الإذاعية، وهو الذي تخضع فيه الإذاعة لأكثر من جهاز تنظيمي، ولا تكون حكراً لمنظمة إذاعية وحيدة، ويتضمن هذا المعيار تقسيمات فرعية، هي النظم ذات الأجهزة المتعددة للإذاعة، ويمكن أن تتضمن إما مشروعات مختلطة أو مشروعات خاصة وعامة في نفس الوقت. النظم التي تخلق وضعاً احتكارياً إما لمنظمة إذاعية وحيدة أو تفسح المجال مع ذلك لعدد من الأجهزة تمارس مجتمعة هذا الاحتكار. النظم التي يوجد فيها إدارة البرامج التي تتنازل عنها الدولة لأجهزة أخرى تتمتع بقدر من الاستقلال عن السلطة العامة. وعلى الرغم من الاختلاف بين الأنظمة الإذاعية، إلا أن هناك جملة من المبادئ الأساسية للتشريعات الإذاعية في معظم الدول رغم اختلاف أنظمتها السياسية والاجتماعية، وهذه المبادئ هي: أولاً، مبدأ وطنية الإذاعة، بمعنى أن تظل الإذاعة بحسب التنظيم القانوني المعاصر لها في كل دولة امتيازاً للمواطنين. أولاً، مبدأ وطنية الإذاعة، بمعنى أن تظل الإذاعة بحسب التنظيم القانوني المعاصر لها في كل دولة امتيازاً للمواطنين، فلا يستطيع الأجانب إلا في حالات استثنائية إقامة مؤسسات إذاعية. ثانياً، مبدأ اشتراك ممثلي الجمهور في إدارة الإذاعة، أي أن تكون للجمهور القدرة على المشاركة في تحديد سياسة البرامج وتحديد المواد الإذاعية، إما من خلال استفتاء الجمهور أو وضع صيغة تنظيم لمشاركة المثقفين بالإذاعة، بحيث تصبح عنصراً من عناصر إدارة المؤسسة الإذاعية، وتساهم في تدعيم استقلالها وتمثيل جماعات المستمعين في جهازها الإداري. ثالثاً، مبدأ التعاون مع الصحافة، كما في الولايات المتحدة حيث تشارك الصحافة في ملكية إدارة الإذاعة أو على الأقل عن طريق تمثيل الصحافة في مجالس البرامج الإذاعية. رابعاً، مبدأ وحدة الأنظمة القانونية للإذاعة والتلفزة، بمعنى أن يكون مركز الإذاعة القانوني محرراً وواضحاً من نصوص تغطي كل القطاعات المختلفة، وأن لا يكون مبعثراً في قوانين متعددة ومتناقضة من خلال تجميع قانوني في مجموعة واحدة تسمى التشريعات الإذاعية المسموعة والمرئية، تجمع كل الأحكام القانونية المنظمة لها. خامساً، مبدأ تيسير الإدارة والتشغيل من خلال حرية تشغيل الإذاعة من حيث سهولة الحصول على الآلات والمعدات اللازمة للإذاعة وإعفائها من الضرائب الجمركية، مما يسهل الحصول على الأنباء وإعداد المضمون الإذاعي وحسن إدارة الآلات والأجهزة الإذاعية وصيانتها. سادساً، الاستقلال الإذاعي، حيث يؤدي أسلوب التمويل للمنشآت الإذاعية ولا سيما المنشآت ذات الطبيعة العامة في كثير من الحالات إلى فرض قيود في هذا المجال، ففي غالبية النظم القانونية الإذاعية التي تقوم على مؤسسة واحدة يكون المصدر الأساسي أو الوحيد للتمويل هو الضريبة المفروضة على مختلف أجهزة الراديو والتلفزيون، وهي ضريبة مبررة في الدول الرأسمالية التي لم يتقرر فيها مبدأ مجانية الإعلام، وهذا قد يحد من حق الفرد في الحصول على المعلومات والأخبار بيسر من وسائل الإعلام. سابعاً، الرقابة وتنظيم المضمون الإذاعي، أي خضوع المضمون الإذاعي لقواعد قانونية محددة في بعض البلاد بالنسبة لبعض المجالات الإذاعية. أعزائي، دعونا الآن نأتي إلى موضوعنا الثاني في درس اليوم، والمتعلق بالتنظيم القانوني للاتصالات اللاسلكية. بداية، يمكن القول أن التنظيمات القانونية للاتصالات السلكية تعد سابقة للتنظيمات القانونية للاتصالات اللاسلكية، منذ أن عقد عام 1865 ميلادية مؤتمر دولي للتلفزيون في لوكسمبورغ، إلا أن أول مؤتمر للاتصالات اللاسلكية كان مؤتمر برلين عام 1903 ميلادية، وكان الهدف منه تنظيم تبادل الرسائل اللاسلكية، إلا أن مصيره باء بالفشل لرفض شركة ماركوني الرائدة في ذلك الوقت تبادل الرسائل مع الشركات الأخرى، إلا أنه أبرم اتفاق دولي في برلين عام 1906 واختص بالإشارة الدولية SOS، وكان ذلك أول محاولة لتنظيم النشاط الإذاعي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيمكننا رصد تطور التشريعات الإذاعية فيها ابتداء من إجراء الكونجرس بعض التعديلات عام 1910 ميلادية على قانون التجارة الداخلية بين الولايات المتحدة، وكان هدفه وضع الاتصالات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية تحت إشراف السلطة القضائية الفيدرالية، كما ألزم سفن الركاب الكبيرة بحمل مذياع له القدرة على تبادل الرسائل اللاسلكية في نطاق 100 ميل. ونتيجة لحادث غرق السفينة الضخمة أتلانتيك، أصدرت الولايات المتحدة أول تشريع لها عن الراديو عام 1912 ميلادية، وتبنت توصيات مؤتمر برلين عام 1906، ومن بينها استخدام الإشارة الدولية SOS، وظل القانون ساري المفعول لمدة 15 عاما حتى صدور قانون عام 1927 ميلادية، ثم صدور قانون الاتصالات اللاسلكية عام 1934 ميلادية. وتتحدد الملامح الأساسية للتنظيم الإذاعي في الولايات المتحدة من خلال النظر إلى الإذاعة كقطاعين: قطاع خاص تجاري، مع وجود بعض الإذاعات التي تعمل تحت إشراف المؤسسات غير التجارية كالجامعات إلى جانب الإذاعات الدولية على الموجة القصيرة تابعة لإدارة حكومية مثل صوت أمريكا وراديو سوا، إلا أن المبدأ الأساس ما زال باقياً، وهو أن الإذاعة قطاع خاص. ورغم ذلك فإن الإذاعة الأمريكية أيضاً كمرفق عام تخضع في تنظيمها الحالي لتنظيم ورقابة حازمة، فابتداء من قانون الراديو عام 1912 ميلادية لم يكن يتطلب الأمر سوى الحصول على الترخيص، ولكن منذ عام 1921 ميلادية تغلب الاتجاه نحو تنظيم النشاط الإذاعي تحت تأثير نظرية المسؤولية الاجتماعية، ثم صدور قانون عام 1927 ميلادية الذي تشكلت بناء عليه لجنة الإذاعة الاتحادية. وتعمق هذا الاتجاه عندما تدخلت الدولة عام 1940 ميلادية للقضاء على محاولات إقامة الاحتكارات الإذاعية، وتأكد هذا الاتجاه أكثر بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، حيث أكد التقرير النقدي للجنة الاتصالات الاتحادية الذي نشر عام 1946 ميلادية على مسؤولية المواقف العامة الإذاعية. وأصبحت إذاعة الولايات المتحدة في وضعها منذ هذا التاريخ مرفقا عاما. ويكمل هذه المبادئ القواعد والأسس التي وضعتها الاتحادات والجمعيات المهنية والإذاعية في إطار مبادئ القانون. وينبغي التنويه إلى أن الرقيب الأخير على المنشآت الإذاعية الأمريكية هو القضاء الأمريكي نفسه. ولعل من أبرز الأجهزة المكلفة بتنظيم البث الإذاعي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نشأت في مرحلة مبكرة، ما يعرف باللجنة الفيدرالية للاتصال FRC، وهي لجنة نشأت بنص القانون الصادر عام 1927 ميلادية، وتكونت من 5 أعضاء بينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ لمواجهة مشاكل تطبيق القانون والقيام بالمهام التنظيمية المبدئية الخاصة بتنفيذ هذا القانون. وكان من أبرز مهام هذه اللجنة تحديد مدة التراخيص الإذاعية ومجالاتها، تحديد عدد المحطات المرخص لها، وضع نظام لتصنيف القنوات والحصص الإذاعية، تجميع القواعد والتنظيمات والمفاهيم القانونية الأساسية للبث الإذاعي، تنظيم التداخل بين المحطات الإذاعية. ومما يجدر ذكره أن هذه اللجنة تم تعديلها بإضافة عضوين آخرين إلى لجنة الراديو الفيدرالية، وتغير اسمها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC، وأصبح عدد أعضائها 7، يعينهم رئيس الدولة بموافقة مجلس الشيوخ، ويشترط فيهم أن يكونوا من مواطني الولايات المتحدة، أن يكونوا غير مرتبطين بتجارة الأجهزة والآلات الإذاعية، لا يجوز أن ينتمي أكثر من 4 منهم إلى حزب سياسي واحد، لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة وأي وظيفة أخرى. وقد مارست هذه اللجنة عملها في ضبط إصدار التراخيص الإذاعية وفق عدد من القواعد، هي الترخيص للمنشآت التجارية الخاصة كالهيئات والشركات التجارية طبقا لإنشاء المنشآة التجارية في الولايات المتحدة، الترخيص الإذاعي للمواطنين من خلال عدم منح ترخيص للأجانب، وقد قررت اللجنة عدم جواز منح الترخيص لأجنبي أو لشركة يملك أكثر من 20% من رأس مالها أجانب، الترخيص لمصلحة عامة، فعلى المرخص له مراعاة ممارسة النشاط الإذاعي بما لا يتعارض مع مصلحة أو ذوق أي أقلية ذات وزن، الترخيص لمدة مؤقتة، وقد حددت اللجنة هذه المدة بثلاث سنوات قابلة للتمديد. القواعد المهنية للنشاط الإذاعي الأمريكي. إجمالا يمكن القول أن العلاقة بين لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC وبين المنظمات الإذاعية تقوم على مبدأ الترخيص بممارسة النشاط الإذاعي طبقا للقانون وتحت رقابة القضاء، وتأسيسا على المبدأ المقرر في قانون الراديو عام 1927 من أن سلطة الحكومة تنظيمية محدودة وغير مطلقة، وأن اللجنة ليست لها سلطة رقابة على المواد الإذاعية. وقد حدثت تحركات داخل المهنة الإذاعية نفسها للتنظيم ولتحديد ذاتها في منشأة الخدمة العامة، ويظهر ذلك من خلال القرارات التي اتخذتها الجمعية القومية للإذاعيين، والتي تضم أكثر من 1000 عضو من الإذاعيين أغلبهم من مديري أجهزة الإذاعة بالولايات المتحدة، ويديرها مجلس مكون من 25 عضوا، وترى هذه الهيئة ضرورة تحقيق أهداف معينة عن طريق الحفاظ على استقلال المنشأة الإذاعية عن الحكومة والحد من التدخل في شؤونها، إرساء تنظيم مهني دقيق للفن الإذاعي والبرامج الإذاعية والسلوك الإذاعي بما يكفل مصالح المجتمع. ومن أبرز هذه القواعد ما تضمنته قواعد هيئة المذيعين القومية الأمريكية والخاصة بالأنباء والبرامج التجارية، والتي يتمثل أهمها فيما يلي: أولا، قواعد إذاعة الأنباء كالحياد والدقة، وألا تكون الأخبار ذات طابع إنساني، وعدم جواز التعبير عن آراء ورغبات أو ميول شبكة المحطة أو المحرر أو المذيع. ثانيا، قواعد إذاعة البرامج التجارية من حيث عدم قبول سوى البرامج أو الإعلانات التجارية، وعدم تجاوز القواعد المهنية عند الدعاية للمنتجات الصحية ومنع الدعاية المالية وغيرها. ثالثا، القواعد الخاصة بالتمويل الإذاعي من حيث المنشآت الخاصة للراديو بتمويل نفسها عن طريق الإعلانات التجارية ومواردها الفنية. وعلى الرغم أن الأصل في النظام الأمريكي هو الإذاعات التي يديرها القطاع الخاص، فإنه توجد إذاعات دولية لا يملكها القطاع الخاص ولا تعتمد على الإعلانات وحدها، ولا تستهدف فقط تحقيق الربح، ولكنها تحقق الأهداف الدولية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. ويتمثل هذا النوع بصفة أساسية في إذاعة صوت أمريكا وراديو سوا وفي شركة الإذاعات العالمية. وتحدد لجنة الاتصالات الفيدرالية اشتراطات متشددة للترخيص للمحطات الدولية الخاصة تختلف عن المحطات المحلية، مثل مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد، تحديد البلاد والمناطق المستهدفة من الترخيص، إباحة الإعلان بشرط تناول السلعة والخدمة مع مميزاتها بصفة عامة. أعزائي، دعونا نناقش الآن الموضوع الأخير في درسنا لهذا اليوم، والمتعلق ببعض ملامح التنظيمات القانونية الإذاعية لعدد من الدول، ونبدأ بالتنظيم القانوني للإذاعة البريطانية. ينظم الإذاعة في بريطانيا قوانين التلغراف واللاسلكي الصادرة عام 1904 وعام 1926 وعام 1949 ميلادية، بالإضافة إلى التنظيمات الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية. والمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه قانون عام 1949 ميلادية أنه لا يجوز إنشاء محطة إرسال لاسلكي بغير ترخيص سابق من مدير عام البريد، ثم أصبح بعد ذلك من اختصاص وزير البريد والتلغراف والتليفون، ثم وزير البريد والمواصلات. وتوجد مؤسسة إذاعية واحدة تنتفع بهذا الترخيص حالياً وتحتكر بمقتضى النشاط الإذاعي المسموع في بريطانيا، وهي هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وهي هيئة عامة مستقلة أنشئت بمرسوم ملكي وتعمل طبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم، ويدير الهيئة مجلس المحافظين، ويتشكل من 12 عضوا تعينهم الملكة بناء على ترشيح مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ويختار أعضاء المجلس من كبار الشخصيات في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية والعامة، ويرأس المجلس رئيس الهيئة ويعاونه نائب للرئيس. مجلس المديرين، حيث يمثل المدير العام أعلى شخص تنفيذي في الهيئة، وهو الذي يعين باقي الموظفين في الهيئة بقرار من مجلس المديرين، ويعاونه 5 من المديرين الذين يكونون تحت رئاسة مجلس المديرين. المجلس الاستشاري الإقليمي، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتنظيم المسائل والبرامج الإذاعية الإقليمية. ومن القواعد الأساسية المنظمة لبرامج الإذاعة البريطانية ما يلي: تحديد مواعيد البرامج الإذاعية والجهات التي توجه لها في المملكة المتحدة أو خارجها، إذاعة البيانات والإعلانات الحكومية حيث تلتزم BBC بأن تذيع بناء على طلب جهة حكومية وعلى نفقتها كل البيانات والمعلومات الرسمية التي ترى هذه الجهة إذاعتها. لوزير البريد والمواصلات أن يمنع لفترة معينة بعض البرامج سواء بمقتضى قواعد هامة أو لاعتبارات خاصة، ويمكن له أن يبلغها بالقواعد والمعايير المقررة للحظر ويترك لها تنفيذها. ومن هذه القواعد المبررة للحظر أن كل المسائل الخلافية المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والأديان يجب استبعادها في برامج الهيئة إلا في إطار أنها وجهات نظر أو آراء للمتحدثين. منع أي إذاعة حزبية لصالح أي حزب من الأحزاب عدا الإذاعات السياسية المتفق عليها بين الإذاعة والأحزاب السياسية الكبرى. المسائل القومية، ومن ذلك وضع المسائل المتعلقة بالحرب العالمية الثانية إخباريا أو في برامج الإذاعة تحت إشراف الوزير المختص بالإعلام. يكون المصدر الرئيسي لإيرادات الهيئة من الضريبة المفروضة على حائزي أجهزة الاستقبال. إذا غطت الضريبة التي تمنح للهيئة قيمة نفقات خدماتها الإذاعية، فإن الخدمات التي تقدمها لما وراء البحار والخدمات التي تلتزم بتقديمها بناء على طلب الجهات الحكومية المختصة تتحملها الدولة والخزانة البريطانية كاملة. تمثل مبيعات الهيئة من المطبوعات مصدرا من مصادر إيراداتها، كما أصبح من حق هيئة الإذاعة البريطانية اعتبارا من عام 1964 ميلادية إبرام قروض لتمويل نشاطها في حدود 10 مليون جنيه للتمويل التجاري المؤقت وفي حدود 20 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي، كما أن لها الحق في قبول الهبات والوصايا بموافقة مجلس البريد عليها. ومن الأجهزة المنظمة للبث الإذاعي في بريطانيا ما يعرف بهيئة التلفزيون المستقلة Independent Television Authority، وهي هيئة أنشئت بمقتضى المرسوم الصادر عام 1945 ميلادية، وهي هيئة مستقلة يتولى رسم سياستها مجلس مكون من رئيس الهيئة ونائب الرئيس وأحد عشر عضوا من المعروفين باتجاهاتهم العلمية والثقافية في مختلف النواحي، ويتم تعيينهم بمعرفة وزير البريد، وهم غير متفرغين لهذا العمل، وتختلف التشريعات المنظمة للعمل فيها عن التشريعات الإذاعية البريطانية، وذلك لأن دورها أساساً يقوم على بناء محطات الإرسال وإنتاج البرامج الذي تعهد به إلى بعض الشركات. أعزائي، دعونا نتعرف الآن على التنظيم القانوني للإذاعة الفرنسية. يمكننا القول بأنه وفقاً للمادة 85 من القانون الصادر في 30 يونيو عام 1923 ميلادية في فرنسا، فإن مبدأ احتكار الدولة لاستخدام أجهزة اللاسلكي إلا بترخيص من الدولة هو المعمول به، إلا أنه بمقتضى القانون الصادر عام 1939 أنشئت هيئة الإذاعة القومية الفرنسية بدلاً من إدارة وزارة المواصلات والبرق والبريد، وتتولى الهيئة إدارة جهاز إذاعة الدولة وتتمثل في هيئات عامة ذات ميزانية مستقلة، وتختص بما يلي: إنشاء الأجهزة الفنية لشبكة إذاعة وتلفزيون الدولة وصيانتها وتشغيلها، تغطية الأنباء في شبكة الإذاعة الخاصة، تدعيم نظام محطات الإرسال والأستوديوهات الخاصة والإشراف على ظروف استقلالها. وبقيت هذه القوانين سارية حتى حسم المشرع الفرنسي الأمر بقانون عام 1945 ميلادية الذي قرر بصفة أساسية المبادئ الآتية: إلغاء كل التراخيص السابقة، حلول هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسي محل الهيئة القومية للإذاعة الفرنسية، بقاء أحكام القوانين السابقة سارية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 1945 ميلادية. ويتولى إدارة الهيئة مدير عام ومجلس أعلى ومجلس برامج ولجان متخصصة، حيث يتولى المدير العام إدارة الهيئة بمعاونة المجلس الأعلى، وهو الرئيس الفعلي المسؤول عن إدارة الخدمة الإذاعية. أما المجلس الأعلى فيتولى رسم السياسة العامة للإذاعة والتلفزيون ويشرف على خطط التنظيم العامة لها. أما مجلس البرامج فيتكون من 16 عضوا يعينهم وزير الإرشاد بناء على ترشيح مدير عام الإذاعة الفرنسية. كما توجد 4 لجان متخصصة للموسيقى والآداب والأعمال الدرامية والعلوم والمنوعات، وتتكون كل لجنة من 12 عضوا من الشخصيات الفنية والثقافية المتصلة بعملها، وتختص اللجان بإعداد البرامج، وتتكون موارد الإذاعة الفرنسية من حصيلة الضرائب المفروضة على أجهزة الراديو والتلفزيون والخدمات القومية والإعلانات الحكومية والبرامج الموجهة للخارج. التنظيم القانوني للإعلام الكندي: نشأت الإذاعة في كندا عام 1922 ميلادية على أساس تجاري، وكانت بداية التنظيم القانوني فيها ابتداء من لجنة جون إيراد عام 1928 ميلادية، والتي عرفت باسم اللجنة الملكية، والتي أوصت بإنشاء شركة ذات طابع قومي تمتلك رأس مالها الدولة. ثم كانت لجنة عام 1932 ميلادية التي تم تشكيلها لإعادة النظر في تقرير اللجنة السابقة، وأقرت هذه اللجنة مبدأ إنشاء شركة قومية للإذاعة، ولكنها عارضت مبدأ التأميم الكامل للخدمة الإذاعية، وأوصت بالإبقاء على المحطات الخاصة بجانب الشركة القومية للإذاعة، حتى كان صدور قانون الراديو عام 1932 ميلادية، والذي كان أول تشريع إذاعي في كندا، وعهد للحكومة الإشراف على الخدمة الإذاعية عامة وخاصة، كما تنص على إنشاء جهاز عرف باسم لجنة الراديو الكندية CRBC لتتولى الإشراف على تنفيذ القانون. إلا أن فشل لجنة الراديو الكندية في أداء مهامها لعوامل عديدة أدى إلى تشكيل لجنة برلمانية عام 1936 ميلادية حتى صدور قانون عام 1936 الذي نص على إنشاء هيئة الإذاعة الكندية. وعموما فإن نظام هيئة الإذاعة الكندية يماثل نظام هيئة الإذاعة البريطانية، كما أن التشريعات الإعلامية في كندا تجمع بين النظام الإذاعي في بريطانيا من ناحية والنظام الإذاعي الأمريكي من ناحية أخرى، وتتشابه التشريعات الإذاعية الكندية مع الأمريكية في نظام المحطات الخاصة التي تعتمد في تمويلها على الإعلانات التجارية، في حين أن التشريعات البريطانية لم تسمح بإذاعة محطات الإذاعات التجارية وإن كانت وافقت مؤخرا على إنشاء هيئة التلفزيون المستقلة. التنظيم القانوني للإعلام الياباني. مرت العلاقة بين الحكومة وبين الإذاعات اليابانية بعدة مراحل. مرحلة الإشراف الحكومي منذ عام 1925 ميلادية وحتى حرب الباسيفيك، وكانت الإذاعة خاضعة في هذه الفترة لإشراف حكومي قومي. مرحلة الإشراف من سلطات الاحتلال ابتداء من عام 1945 ميلادية، وهو تاريخ هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، وانتقل خلالها الإشراف على الإذاعة إلى قوات الاحتلال، وقد ألغي بناء على ذلك إشراف الحكومة على البرامج الإذاعية، وأكدت الاعتراف باستقلال الإذاعة مع القيود الآتية: مراعاة ألا يتعارض استقلال الإذاعة مع سياسة الاحتلال، لوزير البريد والاتصالات أن يكلف هيئة الإذاعة اليابانية أن تذيع إلى ما وراء البحار وتحديد المناطق التي تغطيها والمواد المذاعة، تلتزم الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن حالة العمل إلى وزير البريد والاتصالات، وتعد الرسوم المفروضة على أجهزة الاستقبال المورد الأساسي للهيئة. وبمقتضى التشريعات الإذاعية الصادرة عام 1950 تم إلغاء النظام الاحتكاري لهيئة الإذاعة اليابانية، وظهرت الإذاعات التجارية التي تقوم بتشغيلها هيئات تجارية مستقلة تعمل إلى جانب هيئة الإذاعة اليابانية والمحطات الأهلية، وتعتمد المحطات التجارية على الإعلانات كمصدر للموارد المالية. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم والذي نلخصه بما يلي: مرت التشريعات الإذاعية في العالم بفترات مختلفة تبعا لطبيعة النظم السائدة في العالم، فقد حددت هذه النظم مبدأ مهما هو وطنية الإذاعة واقتصارها على مواطنية الدولة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذت العديد من الدول بهذا المبدأ مما دفع بتطور مستمر للقوانين الإذاعية من احتكار الدولة، ثم أعطي مجال للقطاع الخاص الذي أطلق عليه سياسة الباب المفتوح وما زال معمولا به في يومنا. هذا الأمر جعل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني مشروعات اقتصادية ضخمة نشاهد غزوها لنا في حياتنا اليومية. وقبل أن ننهي لقاءنا نطرح التساؤل التالي: ما هي مبادئ التشريعات الإعلامية اليمنية؟ وما هي ملامح التنظيم القانوني للإعلام اليمني؟ هذا ما سوف نفصله في درسنا القادم بإذن الله تعالى. أشكر لكم حسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
التشريعات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشمير. الإخراج رياض المحيي.